كنا نسمع من عبد الله بن مسعود بن عباس بن سلام تباتم. والآن إلى الآن العلماء من اليهود والنصارى غير المقلدين الجامدين، بل الأحرار يعرفون أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله ويدخلون في الإسلام واحدا واحدا، لكن المسحورون والماديون غطت عليهم المادة يعرفون ولا يبينون ليبقوا على مناصبهم. هاتي.
وأخيرا، إذا تراكمت آثار الذنوب والجرائم على النفس حجبتها عن التوبة ومنعتها عن الإيمان.
هذه الحقيقة التي يجب أن لا ننساها وأن لا تغيب عن أذهاننا، وهي أن المعصية إذا تكررت يوما بعد يوم، شهر بعد شهر بلا توبة، والله لتحول القلب إلى ميت والنفس إلى مظلمة، ويصبح يسخر من الدين ويستهزئ بأهله. فلهذا واجبنا ونحن بشر، إذا زلت القدم وسقط سقطة، الله أكبر، أستغفر الله، أتوب إلى الله، إن كان حق رددته إلى صاحبه، إن كان سبا وشتما قل سامحني وعافيني، وهكذا. وإن كانت بترك واجب انهض به بفعل محرم اجتنبه وتوب إلى الله، خشية أن يستمر الذنب فيهلك القلب والعياذ بالله، فيموت على سوء الخاتمة. هذه سنة الله، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين.
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، ما الذي يأتيهم مباغة وهم لا يشعرون؟ عذاب الله، عذاب الله إذا أراد أن يهلك أمة أو قرية من القرى في العالم، إذا أتاهم العذاب يأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون حتى تنزل نقمة الله بهم. فالآية تخوف الناس من الإصرار على الشرك والكفر والفسق والفجور، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، فإذا لم يستجيبوا له وأصروا وأرسل إليهم رسله فرفضوا دعوتهم وقاوموها وأصروا على ما هم عليه، فقد يأتيهم العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون في تلك الساعة، فيقولوا هل نحن منظرون، أي ممهلون أياما حتى نعود إلى الدين الحق، حتى نسلم لله قلوبنا ووجوانا، حتى نؤمن برسولنا الذي أرسل إلينا، يتمنون هذا ولكن أنى لهم ذلك وقد أمهلهم الله وأنظرهم سنين عديدة فأصروا على عناده وحربه على الشرك والكفر والعياذ بالله، حتى دقت الساعة ونزل العذاب، فهم يقولون هل نحن منظرون؟ والله ما يمهلون ولا ينظرون. وهذا قد نزل بقوم نوح كما مر بنا، نزل بقوم هود كما مر بنا، نزل بقوم صالح كما مر بنا، نزل بقوم شعيب كما مر بنا، فكيف يطمع هؤلاء أن يؤجلوا وأن يؤخروا وأن يسمح لهم مرة ثانية ليسلموا؟ وقد علم تعالى أن هؤلاء المشركين الكافرين لو أن الله رفع عنهم العذاب، لو أن الله أحياهم بعدما أماتهم، لعادوا لما كانوا عليه من الباطل والشر والفساد. في يوم القيامة يسألون الله أن يردهم من الحياة الدنيا ليؤمنوا ويسلموا ويعبدوا الله. علم الله أنه لو ردهم لعادوا لما كانوا. شخص من هؤلاء الظلم الفاسدين يمرض يقول ما نعود إلى ما كنت أتعاطاه وأعمله من الشر والباطل، ما إن يصح جسمه وتعود طاقته حتى يعود لذلك الباطل والشر والفساد. إذن فقال تعالى أفبعذابنا يستعجلون؟ هذا الاستفهام للتقريع للتوبيخ لإهانتهم. بعذابنا يستعجلون، يستطيعون العذاب يتحملونه؟ لو يفقدون الماء فقط لضاعوا في الأرض، لو أصابتهم فقط ريح عاصفة كما أصابت قوم شعيب لهلكوا، فكيف يستعجلون بالعذاب ويطالبون به ويقول هات العذاب؟ واستعجالهم للعذاب هو أنهم قالوا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، قالوا له تعدنا بالعذاب ولم تأتي به. كبراؤهم وأساؤهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة تعدنا بالعذاب وإلى متى لم تأتي بهذا العذاب؟ فنزلت هذه الآية أفبعذابنا يستعجلون؟ أيليق بهم أن يستعجلوا عذاب الله؟ وعذاب الله إذا نزل لا يستمن أحد، فكيف يستعجلون بالعذاب؟ والجواب لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم وعميان قلوبهم، لأن ذلك الذنب العظيم وهو الكفر والشرك والاعتداء سلكه الله في قلوبهم، فهم كالعميان يهرفون بما لا يعرفون، يطالبون بما لا يستطيعون، يقولون ما هم بشيء ما هم له بأهل. أفبعذابنا يستعجلون؟ كيف يصح هذا؟ عذاب الله يستعجل ويطلب وجوده بعجلة؟ ثم تعالى يقول لرسوله لمصطفاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن متعناهم سنين؟ أخبرني يا رسول الله إن متعنا هؤلاء المشركين سنين يأكلون ويشربون وينكحون ويعبثون ويظلمون ولا يفسدون ويفسدون، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، كيف تكون حالهم؟ هذه الآية الكريمة أفرأيت إن متعناهم سنين، كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد من أحفاد عمر بن الخطاب، كان على عهد الدولة الأموية، ما رأت الدنيا أعدل من عمر بن عبد العزيز إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح في الصباح أمسك بلحيته ثم قال هذه الآية الكريمة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم يبكي يبكي يبكي. عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء المسلمين الراشدين إذا استيقظ في الصباح يمسك بلحيته ويبكي ويقرأ هذه الآية التي نتدارسها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم ينشد الأبيات التالية:
يقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة،
نهارك يا مغرور سهو وغفلة،
وليلك نوم والردى لك لا،
وليلك نوم
والردى لك،
والردى لك لازم.
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم،
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم،
ولا
أنت في النوام بناج وسالم.
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش
البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقرأ هذه الآية مع كل صباح ويبكي. ما هذه الآية؟ أفرأيت إن متعناهم بالطعام والشراب واللباس والنحو واللحو واللعب كذا سنين، ثم جاءهم وعد الله ما أغنى عنه شيئا وهلكوا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. من يعدهم به؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به؟ يغني عنهم شيئا؟ ما نحن أفراد نتمتع بالأكل والشرب والطعام، جاء المرض القاتل ينفعنا شيء؟ ما يعود شيء. هلكنا ومتنا نعود إلى حياة الدنيا ويعود لنا شيء؟ والجواب لا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا دولة ولا سلطان. ثم قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذي سنة من سنن الله، هذا هو العدل الإلهي، هذه الرحمة الربانية. ما أهلك أهل مدينة من المدن، لأن لفظ القرية في الكتاب الكريم بمعنى المدينة. ما أهلكنا من قرية من القرى، أي أهلك آلاء، إلا لها منذرون. حاشا لله تعالى أن تكون الأمة جاهلة غافلة ما تعرف شيئا ثم يهلكها، ليس من سنته ولا من عدله، وإنما يرسل إليها من يرشدها، من ينبهها، من يعلمها، من ينذرها عاقبة ما هي عليه من الشر والباطل والفساد، فإذا لم تستجب أهلكها. وما أهلكنا من قرية من القرى، وما أكثر ما أهلك الله من المدن، إلا لها منذرون، ينذرون أصحابها وأقوامها وأهلها. والمنذرون هم الرسل الذين ينذرون البشر عواقب الكفر والشرك والشر والفساد وما يترتب عليه من الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، إلا لها منذرون. وقوله تعالى: ذكرى، أي موعظة، عيظة، الرسل يعيظونهم، يعيظونهم، يبين لهم الطريق، يرشدونهم، فإذا لم يستجيبوا وجب العذاب، أهلكهم الله عز وجل. وقوله تعالى: وما كنا ظالمين، إي والله حاشا لله أن يظلم عبدا من عباده أو أمة من خلقه أبدا. ما أهلك من أهلك ولا عذب من عذب إلا بالعدل والحق. كما قلت لكم، ما كانت أمة غافلة جاهلة تعيش على الباطل والشر والفساد وأهلكها الله لذلك أبدا، بل حتى يبعث فيها الرسول أو يبعث إليها الرسول ويرشدها ويعلمها، فإذا أصرت حينئذ على الباطل والشر والفساد حينئذ الآن وقبل أن الدين. لا يظلم ربك أحدا، كنا ظالمين، يعرض نفسه للبلاء للشقاء للعذاب للخزي في الدنيا للعذاب الآخره، أما الله فحاشاه أن يظلم مخلوقا من مخلوقاته وهو غني عنهم. وهذا صريح قوله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى لهم وما كنا ظالمين. حاشاك اللهم أن تظلم أحدا. لو يقوم الإنسان الآن ويرسل نفسه من السطح ليموت في الأرض، ظلمه الله؟ الله أمره بذلك؟ لو يحتسي سما فيقتل نفسه، الله ظلمه بذلك؟ هو الذي ظلم نفسه. أمة تترك الشريعة الإسلامية كما هي الآن، أمة الإسلام معرضة عنها، لا تطبقها، لا تحتشم كلمتها، إذا جاء عذاب في يوم الأيام يكون الله ظلمها؟ والله ما ظلمها. وقد سبق لما هبطت فسدت عقائدها، هبطت أخلاقها، شاع بينها الظلم والشر والفساد في مدنها، يأكل بعضهم بعضا من أندونيسيا إلى موريتانيا، فلما استوجبوا العذاب سلط عليهم الكفار الصليبيون المشركون الكافرون، سادوهم وحكموهم وأذلوهم وأهانوهم. ما فعل الله هذا؟ ما فعل؟ أيام كانوا مؤمنين موحدين ربانيين صالحين متعاونين، كانت خلافتهم واحدة 300 سنة، لم تحلم الدنيا بمثلها، ولم يعرف العالم أبدا عدلا ولا حق ولا معروف ولا كمال في تلك في أمم الأمم إلا في أمة الإسلام في القرون الثلاثة الأولى. خدعهم العدو فاندس بينهم وأفسد قلوبهم وعقائدهم وتمزقوا وهبطوا، واستعمرهم الكافرون وأذلوهم. ثم صاح المؤمنون، رفعوا أيديهم إلى ربهم: يا ربنا يا ربنا، وتحركت العقيدة في الشرق والغرب، فأنقذهم الله من الاستعمار وحكموا وسادوا وهم والله تحت النظارة. لما حكمتم وسدتم طبقتم شرع الله ساد فيكم الأمن والإخاء والمودة والمحبة، عمكم الطهر والصفاء. ما الذي حصل؟ الخبث والشر والظلم والفساد قل ما شئت، في 101 ما ينجو إلا 1 أو 2. إذن ستنزل بهم وإلى لا؟ هذا الذي حلفت بالله، إما أن يستدركهم الله بتوبة عاجلة وعودة صادقة إلى ربهم، وإما أن يسلط عليهم محنا وآلاما وأتعابا أخرى. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أهلكنا من قرية من القرى، والقرية المدينة في عرف القرآن، إلا لها منذرون ذكرى لهم وموعظا، وما كنا ظالمين. ينفي تعالى عن نفسه الظلم، وأنه أهلك من أهلك بظلمهم، لا بظلمه هو بل بعدله تعالى أهلكهم. ثم قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، أي بالقرآن، لأن المشركين في مكة رؤساء الضلالة قالوا هذا القرآن ليس بكلام الله، هذا من وحي الشياطين، كالذين يأتون للكهان والعرافين ويخلطون لهم الكلام، فهكذا محمد ما هو بقرآن ولا بكلام الله، هذا من وحي الشياطين، وأشاعوها في الناس ورددها الكبير والصغير، فأبطلها الله وانتزعها من ألسنتهم وقلوبهم. وما تنزلت أي بالقرآن الشياطين، وأنها لذلك كيف يتم لها، والشياطين ممنوعون من السماء والشهب تحرقهم، وقل من يسترق كلمة ويضيف إليها 99 كلمة. فهذه الفرية، هذه الكذبة الباطنة أبطلها الله تعالى بقوله: وما تنزلت به، أي بالقرآن، الشياطين، بل نزل به جبريل الملك وسيد الملائكة أجمعين، جبريل عليه السلام. وما ينبغي لهم، ما يتأتى لهم، والله ما يستطيعون. كيف الشياطين يدخلون السماء وهم محجوبون عنها؟ ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، تحاول الشياطين أن تسترق السماء من الملائكة فيرجمون بشهب نشاهدها بأعيننا، فكيف يكون القرآن من كلام الشياطين؟ هذه فقط فرية ليصرفوا الناس عن القرآن، حتى لا يقول محمد رسول الله ولا يقول القرآن كلام الله. وسنين وهم يقولون، وإلى الآن البشرية كلها، نستثني المسلمين فقط والباقي كلهم، لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله ولا وحيه أوحاه إلى رسوله. لو آمنوا لعملوا بالقرآن وأسلموا ودخلوا في رحمة الله، لكنهم ما آمنوا. وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لو فعلوا لو حاولوا لو أرادوا والله ما يستطيعون أبدا. في آخر سورة الجن ماذا قالت الجن؟ وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإذا أراد الله أن يوحي يحمي ذاك الرسول حماية خاصة حتى ما تتصرف الشياطين لتأخذ ما يلقى إليه، من آخر سورة الجن أيضا. يا أهل القرآن اقرأوا علينا آخر سورة الجن. ارفع صوتك، ما سمعت. من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. تبهتم؟ حماية خاصة، ينزل جبريل بالقرآن والملائكة تحمي، ولا تستطيع الشياطين أن تصل إليه حتى لا تسرق كلام الله عز وجل، حماية الله. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لماذا؟ قال: إنهم عن السمع لمعزولون، عن السماع لكلام الملائكة في الملكوت الأعلى معزولون عزلا كاملا، لا يستطيعون. حتى لما ينزل جبريل ما يستطيعون أن يسترقوا كلمة أيضا، حماية الله عز وجل. وهكذا يقول تعالى في تقرير أن القرآن كلام الله، وأن الشرع شرع الله، وأن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سعادة ولا كمال ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالإيمان بأن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الدار الآخرة حق، وأن يعبد الله بما شرع، تلك العبادة التي تهذب النفوس وتزكي الأرواح وتعد أهلها لدار السلام. وقرأ: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أكرر هذا القول للمستمعين، يقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، يقسم ربنا تبارك وتعالى فيقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه أيمان الله، هذه أقسام الله، أقسم بها وحلف على ماذا؟ على هذا الحكم الصارم القاطع، وهو: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، وقد خاب أي خسر من دساها، أي دسا نفسه. من ينقض هذا الحكم؟ والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. فبمجرد أن تؤخذ روح من بدن الشخص إن كانت زكية طاهرة نقية يعرج بها الملكوت الأعلى، فتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش وتخير ساجدة بين يدي الرب، ثم يدون اسمها في كتاب يسمى عليين، ثم تنزل أيضا إلى الفتنة في القبر، ثم تعود إلى دار السلام. وإن كانت خبيثة عفنة منتنة مظلمة، فإنها عندما يعرجون بها إلى السماء يستأذنون فلا يؤذن لهم أبدا، وتعود إلى الجسم وتتم محنة القبر، ثم تنزل إلى أسفل سافلين. يا معشر المستمعين، هيا بنا نزكي أنفسنا. بما نزكيها؟ دلونا. بالماء والصابون، بالعطورات وأنواع الطيب؟ لا لا لا، تزكى بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. هيا نصحح إيماننا ليكون كإيمان رسولنا. هيا نعبد الله بما كان رسولنا يعبد الله فتزكو بذلك نفوسنا. هيا نبعد أنفسنا عن أنواع المفاسد والشرور والمظالم وسائر معاصي الله ورسوله، وبذلك نتأهل والله لسعادة الدنيا والآخرة. أما أن تكون عقائدنا مهلهلة ضعيفة فاسدة، وسلوكنا منحرفة تغشانا أنواع الباطل والآثام، إذا لم يرحمنا الله بتوبة قبل الموت فإن مصيرنا هو الخسران الأبدي والعياذ بالله تعالى. أعيد عليكم تلاوة الآيات، تأملوا ما سمعتم. فيأتيهم، ما الذي يأتيهم؟ العذاب بغتة وهم لا يشعرون، فيقول: هل نحن منظرون؟ ممهلون؟ هل يستجيب الله لهم؟ استجاب لقوم نوح وهود أو صالح وشعيب؟ الجواب: لا. أفبعذابنا يستعجلون؟ من هم الذين استعجلوا عذاب الله؟ رؤساء الظلم في مكة، وقالوا لرسولنا: تعيدنا بالعذاب ولم تأتينا به، إلى متى؟ استخفافا والعياذ بالله. أفبعذابنا يستعجلون؟ لو بعذاب إنسان لا بأس ضعيف، لكن عذاب الله يستعجل به؟ من يقوى عليه؟ من يقدر على تحمله؟ من يطيقه؟ عجبا حالهم. أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم بالأكل والشرب واللباس والمركوب والنكاح سنين، ثم دقت الساعة ونزل العذاب، كيف يكونون؟ هل ينفعهم ذلك الذي أكلوا وشربوا ونكحوا؟ ما يفع، انتهى. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما ننسى أن عمر بن عبد العزيز إذا أصبح في الصباح أمسك بلحيته وقرأ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ويبكي يبكي، ثم ينشد تلك الأبيات التي سمعتموها: عمر بن عبد العزيز. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، هذه عدالة الله، هذه حكمة الله، هذه رحمة الله، لا يهلك أمة ولا قرية ولا فرد أبدا إلا بعد أن يبلغه دين الله وينذر ويحق ويبين له الطريق الذي ينجو به والذي يهلك فيه. ذكر وما كنا ظالمين، نزه ربنا تعالى نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد، وحاش لله أن يظلم، وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. لما يظلم؟ يظلم الإنسان الضعيف يأخذ مال أخيه للحاجة إليه، أما الله كيف يظلم؟ تعالى الله عن الظلم. وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين أي بالقرآن كما يدعي الدجالون والمفترون، حاش لله أن تأخذ الشياطين من كلام الله وتنزل على أوليائها، وما ينبغي لهم أبدا بحال من الأحوال، وما يستطيعون لو أرادوا ما استطاعوا أن يسترقوا كلمة واحدة من كلام الله الذي ينزل به جبريل على قلب سيد المرسلين. إنهم عن السمع لمعزولون، من عزلهم عن سماع الملائكة الله جل جلاله وعظم سلطانه، فثبت بذلك أن القرآن كلام الله ليس كلام البشر ولا كلام الجن ولا الشياطين، بل هو وحي الله يوحيه إلى رسوله بواسطة الملك جبريل عليه السلام. وبالأمس عرفنا أن الملك أحيانا يأتي في صورة ملك كصلصلة الجرس ثم ينزع عنه، وإذا به قد حفظ ووعي ما قال له، وأحيانا يأتي في صورة رجل من الناس أجمل الناس وأحسنهم ويلقي إليه بالكلمات فيحفظها صلى الله عليه وسلم. في خطأ في التفسير. والآن مع هداية الآيات، والآن مع معاني الآيات في الكتاب. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، يقول: ما زال السياق الكريم في تقرير النبوة المحمدية وإثبات الوحي الإلهي. لقد جاء في السياق أن المجرمين لا يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب الأليم، فأتاهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي لا يعلمون به حتى يفاجئهم، فيقولون حينئذ: هل نحن منظرون أي يتمنون أن لو يمهلوا حتى يؤمنوا ويصلحوا ما أفسدوا. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء علينا كسفا، وجاء هذا في سورة الإسراء، وقالوا: لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لو عرفتم ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الطغاة الجبابرة والمتكبرين من العناد، سمعتم ماذا قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض أنهارا، حتى يكون لك بيت مزخرف، حتى تأتينا بالرب والملائكة نشاهده، وإلا ما نؤمن. 10 سنوات وهو كذلك في مكة، بل 13 سنة. ولما هدى الله من هدى من المؤمنين ونزل بالمدينة انتصرت دعوة الله وأسلم المشركون ووحدوا ربهم. وقوله تعالى فبعذابنا يستعجلون، عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا قطعا قطعا، أي قطعا. أحمق هم أم مجانين؟ أحمق هم أم مجانين يستعجلون عذاب الله الذي إن جاءهم كان فيه حتفهم أجمعين؟ ثم قال لرسوله أفرأيت يا رسولنا إن متعناهم سنين، أي معدودة، بأن أطلنا أعمارهم ووسعنا في أرزاقهم فعاشوا سنين عديدة ثم جاءهم عذابنا، أخبرني هل يعني ذلك، هل يغني ذلك التمتع عنهم شيئا؟ والجواب لا والله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي لم يغني عنهم شيئا لاندفاع العذاب، لا بدفع العذاب ولا بتأخيره ولا بتأجيله. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية كذلك القرى التي ذكرها في هذه الصورة المباركة إلا لها منذرون، أي كان لها رسل ينذرون أهلها عقاب الله إن أصروا على الشرك والكفر والشر والفساد. وقوله وذكر أي عيض لهم لعلهم يتعظون. وقوله وما كنا ظالمين أي بإهلاك من أهلكنا بعد أن أنذرنا وبينا. ونزل ردا على المشركين المجرمين الذين قالوا إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما يأتون للكهان بأخبار السماء، وما تنزلت به الشياطين كما يزعم المكذبون، وما ينبغي لهم للشياطين أي لا يصلح لهم ولا يتأتى منهم ذلك لأنهم معزولون عن السمع أي سماع كلام الملائكة، إذ أرصد الله تعالى شهوبا حالت بينهم وبين السماء من السماء. فلذا دعوى المشركين باطلة باطلة من أساسها، القرآن كلام الله ليس كلام الشياطين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. في هداية هذه الآيات أولا بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون منها.
أعيد.
بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون منها.
نعم، بيان أن المجرمين الظالمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا أن لو يغفى عنهم العذاب ويستقيمون ويصلحون، ولكن لا يستجاب لهم. نعم.
ثانيا بيان أن استعجال عذاب الله حمق ونزغ في الرأي وفساد في العقل.
نعم.
بيان أن استعجال عذاب الله،
بيان أن استعجال العذاب دال على حمق المستعجل وعلى غفلته وغلطه وجهله. كيف نستعجل العذاب؟ نستعجل الرحمة، ندعو الله أن يرحمنا لا ندعو أن يعذبنا والعياذ بالله، فلا يستعجل العذاب ولا يطلب به إلا هالك والعياذ بالله.
بيان أن طول العمر وسعة الرزق لا يغنيان عن صاحبها شيئا من عذاب الله إذا نزل به.
نعم، طول العمر وسعة الرزق ووجود القوة والسلطان والدولة لم تغني شيئا إذا أراد الله أن يعذب تلك الأمة وينزل نقمته بها، والله ما يغني ذلك شيئا. هل أغنى عن عاد وثمود؟ الجواب لا.
قال الشيخ ذكر القرطبي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
هذا عمر بن عبد العزيز السلطان الملك الخليفة الراشد، لم تر الدنيا نظيره بعده قط، وإذا صلى الصبح واستيقظ يمسك بلحيته ويبكي ويذكر هذه الآية الكريمة، يذكر الطعام والشراب واللباس والدولة والسلطان، ثم ينشد ماذا يقول؟
ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى. تسر بماذا؟
بما
يفنى، وكل أوساخ الدنيا فانية، وتحب المنى وتتمنى الباطل. نعم،
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم.
كالحالم في المنام يرى الإنسان رؤيا جميلة حسنة في النوم ويعتز بها ويستيقظ وهو على فراش جائع ولا عاري، هل نفعته تلك الرؤيا؟
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.
نعم، كذلك في الدنيا تجد تعيش البهائم.
رابعا، بيان سنة الله تعالى في أنه لا يهلك أمة إلا بعد الإنذار والبيان.
أعيد،
لا يهلك الله أمة إلا بعد الإنذار والبيان.
نعم، سنة الله في خلقه لا يهلك أمة ولا شعب ولا قرية ولا فرد إلا بعد أن يبين له وينذره ويأتيه البيان. بعد ذلك إذا أصر يهلكه، وما ظلمه الله، وما ربك بظلام للعبيد. معاشر، نعم.
خامسا وأخيرا، إبطال مزاعم المشركين في أن القرآن من جنس ما يقوله الكهان وأن الشياطين تتنزل به.
نعم، أبطل الله تلك الدعوة الباطلة التي أشاعها بعض المجرمين في مكة وقالوا القرآن هذا من كلام الشياطين ما هو من كلام الله، فأبطل هذه الفرية نهائيا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فثبت أن القرآن كلام الله نزل به جبريل على رسول الله وهو محمي بالملائكة حتى لا يسترق شيطان كلمة من الكلمات.
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلا تدع مع الله إلها آخر، من هذا الناهي ومن هو المنهي؟ الناهي القائل فلا تدع مع الله هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمنهي هو نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله ينهى رسوله أن يدعو مع الله غيره فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو من باب أولى. لعل هذا كقولهم إياك أعني واسمعي يا جارة. الرسول الذي يوحي الله تعالى إليه كتابه ووحيه يواجهه بهذا الخطاب فلا تدع مع الله إلها آخر، وهذا في الحقيقة موجه إلى الذين يشركون بالله ويعبدون غيره. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه العبادة التي تصرف لغير الله فكيف بغير رسول الله من الناس؟ من باب أولى. والمراد من الدعاء هنا العبادة، فلا تدع مع الله أي لا تعبد مع الله، والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لأن الدعاء تتمثل فيه العبادة بأعظم صورة من صورها. وإليكم ذلك لما ترفع كفيك إلى الله عز وجل، معنى ذلك أنك لم تعترف بوجود كائن يقضي حاجتك ويسد خلتك إلا الله، أغمضت عينيك عن كل المخلوقات وانصرفت عن كل الخلائق وأقبلت على الله وحده، رفعت يديك علما يقينيا منك أن الله يراك ويرى يديك وهما مرفوعتان إليه، علمت أن الله يسمع نداءك، علمت أن الله يعطيك حاجتك، وأغضضت وأغمضت عن كل ما سوى الله، فلهذا كان الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله هلك، بربه أشرك، وهو يدعو من لا يملك شيئا ولا يقدر على إعطاء شيء، ومع هذا الشياطين تزين للناس غير الله، لأن الدعاء هو العبادة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نحذر أن نرفع أصواتنا سائلين شيئا غير ربنا عز وجل. فلا يحل أن تقول يا رسول الله، ولا يا فاطمة، ولا يا حسن، ولا يا عبد القادر، ولا يا جبريل، ولا يا ميكائيل، فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام والتماثيل. لا يدعى إلا الله، إذ لا يقضي الحاجة إلا الله، ولا يرفع الدرجة إلا الله، ولا يمحو الذنب ويكفر السيئة إلا الله. فهذا لا يدعى، لهذا لا يدعى إلا هو. وهذا إرشاد الله وتوجيهه، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذين يدعون غير الله، الذين يعبدون غير الله، إذا ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله يعذبهم الله عذابا أبديا لا ينقطع ولا ينتهي أبدا. من ساعة أن يموت وروحه تعذب إلى البعث والجزاء، ثم تنقل بالبدن والجسم إلى النار فتخلد في العذاب بلا نهاية. هكذا شاء الخالق، هذا حكم الله عز وجل. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من الذي يعذبهم؟ الرب تعالى هو القادر على ذلك. وهذا العذاب يبدأ من موت الإنسان وأخذ روحه، فتلقى في سجين وتبقى في عذاب حتى تبعث الخليقة يوم القيامة وتعود لها أجسامها وتدخلها أرواحها، ثم تنقل إلى عالم الشقاء، إلى النار، إلى الجحيم، إلى جهنم، إلى سقر، سبع دركات لا تخرج منها أبدا والعياذ بالله. هكذا يوجه تعالى خطابه لرسوله ليسمع السامعون ويعي الواعون. إذا كان رسول الله يوجه إليه هذا الخطاب ويتوعد بالعذاب، فكيف بنا نحن؟ معشر المستمعين والمستمعات، لا يسمعك ربك تدعو غيره بكلمة يا تناديه أبدا، ما لك إلا الله، الله يا رب، اللهم، يا الله. أما غير الله، لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا، إذ لا يدعى إلا الله. وهذا كلام الله نسمعه، يوجه الله خطابه إلى الرسول نفسه فيقول له فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون إن أنت دعوت من المعذبين، أي في جهنم في عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى. فلما يسمع المشركون في مكة هذا تذوب نفوسهم، يستحون. رسول الله ينهى عن دعاء غير الله وعبادة غير الله، ونحن نرضى بأن نعبد اللات والعزى أو منات والأصنام. ثم قال تعالى له أيضا موجها خطابه إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. يا رسولنا والمبلغ عنا أنذر عشيرتك الأقربين، أبدأ ببناتك بآبائك بأجدادك بأجداد أجدادك، أنذرهم عقوبة الكفر والشرك وهي الخلود في جهنم. أبدأ بأقارب أنقذهم قبل غيرهم. وهذا دليل على أن على المرء أن يبدأ دائما بأقاربه، يبدأ بالأقارب أولا ثم ينتقل إلى من بعدهم. وهو تعالى يقول للرسول انذر عشيرتك، أبدأ بقبيلتك. وبالفعل جمعهم صلى الله عليه وسلم ونادى: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس، يا فاطمة بأسمائهم، أنقذوا أنفسكم من النار، فإن من مات كافرا يخلد في النار، من مات مشركا بربه سواه يعذبه ربه ويخلده في النار والعياذ بالله. وأنذر عشيرتك أي أقاربك الأقربين الأقربين، بدأ ببني المطلب بن عبد ببني هاشم وانتهى والله بفاطمة كما سيأتي: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سلي من مال ما شئت ولكن أنقذي نفسك من النار. ثم قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالمؤمنون منهم من آمن اليوم، ومنهم من آمن من أسبوع، ومنهم من آمن منذ شهر أو سنة، إذا لم يرفق بهم ويلين جانبه لهم لو يعتب عليهم قد يرتدوا وينتكسوا. فمن هنا على الدعاة أن يكونوا لينين طيبين رقيقين، غير عنفاء ولا أشد ولا غليظين، لأن هذا الذي دعوته واستجاب الشيطان ما هو مستريح، والله متألم، ممكن إذا أغلقت له القول أو شدت عليه ينفر ويعود إلى ما كان عليه. وهذا ظاهر في قول الله تعالى: واخفض جناحك، أي لن أو ألن جانبك، رقق عبارتك، استعمل الكلمات الهينة اللينة لمن دخلوا في الإيمان حتى لا ينفر ويرتد والعياذ بالله. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإن قلت: فهل للإنسان جناح؟ يدك اليمنى جناح ويدك اليسرى جناح، لو تطير بجناحيك كيف نخفض جناحي؟ يلين ما يتكبر ما يتجبر، يتعاطف ويترحم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أفين اغضض واشدد عليهم، لكن المؤمنين لين لهم في كلماتك وفي عملك وفي حتى يستأنسوا بك ويبقوا على إيمانهم وإسلامهم. ثم قال له: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصوك الذين تدعوهم إلى الله ليؤمنوا ويسلموا ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به. هؤلاء الكفر المشركون إن عصوك ولم يستجيبوا لك ورفضوا دعوتك وقاوموك فقل لهم إني بريء مما تعملون، أي من شرككم وباطلكم وفسقكم وفجوركم، أنا بريء من هذا، حتى لا يستأنسوا بك ويظنوا أنك راض بشركهم وكفرهم. أعلن البراءة بينك وبينهم، وهذا باقي إلى يوم القيامة. الكافرون نحن براء من الكفار، من كفر يتبرأ منه المؤمن ولا يصله أبدا إلا صلة الرحم، فهذه مشروعة صلة الرحم إن كان أخوك كافئا أو والدك أو قريبك ورحمك ترحمه تصله بما استطعت، ولكن لا تحبه ولا تواده ولكن تصله فقط. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الشرك والباطل والشر والفساد، حتى لا ينسب إليك شيء من ذلك، أعلن البراءة منهم. وإذا أعلنت براءتك من هؤلاء الجبابرة والمتكبرين المشركين توكل على العزيز الرحيم، لأنه إذا أعلن البراءة والبعد عنهم يعادونه، أصبحوا أعداء قطعا، والعدو يكيد لعدوه ويمكر به، وهنا ما لك من طريق إلا أن تتوكل على العزيز الرحيم. لو قيل كيف أتبرأ منهم وأنا بينهم وأنا واحد وهم مئات، أنا ضعيف وهم أقوياء، كيف نتبرأ؟ يقول له توكل على العزيز الرحيم. وإن كنت وحدك وكانوا آلافا، توكل على العزيز الرحيم، أي فوض أمرك إلى ربك وهو الغالب القاهر لكل من يدعي القهر والغلبة، الرحيم بك وبأوليائه. فما دام ربك عزيزا رحيما يصح التوكل عليه والاعتماد إليه وتفويض الأمر إليه، لأنه عزيز غالب لا يغالب ولا يمانع في شيء يريده أبدا، وهو رحيم بأوليائه وصالح عباده، فهذا ينبغي أن نتوكل عليه. وكل مؤمن ومؤمنة يجب أن يتوكل على العزيز الرحيم، فلا يرضى بالفسق ولا بالفجور ولا بالكذب ولا بالباطل ولا بالفساد، ويبارئ أهله ويتبرأ منهم، ولا يخاف إلى الله وليتوكل على الله، لأنه العزيز الرحيم. ما كل من خاف ترك دعوة الله. ندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة والوجه الباش والابتسامة، ولا نخاف إلى الله عز وجل، ومن خوفنا نفوض أمره إلى ربنا وهو يكفينا شره وظلمه، لأن الله عزيز رحيم، صفتان جليلتان العزة والرحمة، هذا الذي ينبغي أن نعتمد عليه. لو كان غير عزيز ورحيم فقط ما تنفعنا رحمته مع هؤلاء الظلم المشركين الكافرين، لو كان عزيز فقط غير رحيم أيضا ما يرحمنا نحن ويتركهم يعذبوننا، لكنه العزيز الرحيم، العزة والرحمة صفتان من صفات الله عز وجل، هذا الذي نفوض أمرنا إليه ونعتمد عليه ونتوكل عليه. ثم قال تعالى الذي يراك حين تقوم. من هو العزيز الرحيم هذا الذي يراك ويشاهدك ولما تقوم للصلاة؟ الذي يراك حين تقوم للصلاة، إذن هو معك، الذي يراك غائب عنك ما دام يراك، فتوكل عليه. لو كان ما يراك ولا يعرفك شخص تعتمد عليه في الهند وأنت في الصين أو في الأمريكان ما يراك، قد يقع بك البلاء ولا يستطيع أن يدفع. لكن الذي يراك وأنت قائم في الصلاة كيف لا تعتمد عليه وتفوض أمرك إليه؟ إذن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. لأي شيء يقوم؟ ليأكل ويشرب ليطحن؟ الجواب لا، للصلاة. ومعنى هذا أن القيام للصلاة أفضل عبادة وأحسن حال، ولا أجمل حال للعبد أن يكون أكثر من أن يكون قائما للصلاة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك، ويرى تقلبك في الساجدين، راكعا ساجدا، قائما راكعا ساجدا. هذا الذي أمرت أن تتوكل عليه وتفوض أمرك إليه لعزته وغلبته ورحمته وعلمه بحالك وقدرته على منحك ما تريد أن تمنح. الذي يراك حين تقوم في صلاتك، ويراك وأنت تتقلب جدين. وفي هذا إشارة إلى أن صلاة الجماعة مفروضة على هذه الأمة، ولا يصح أن يصلي كل فرد في بيته أو في بستانه، بل لا بد من أن تصلي جماعة المسلمين في بيوت ربها الصلوات الخمس. ويكفيهم شرفا أن يعلمهم الله بأنه ينظر إليهم وهم قائمون في صلاتهم، وهم ركعا سجدا في صلاتهم. الحمد لله، فضيلة ما أعظمها. وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنه هو، أي الله جل جلاله، السميع لأقوال عباده، السميع لأصوات مخلوقاته، سواء كانت حيوانات أو كانت إنسان أو جنة أو كانت ملائكة. من تكلم بكلمة الله والله يسمعه. سبحان الله. آمنا بالله، آمنا بالله. حيثما تكلمت الله سمع صوتك. وأحيانا نقول لا تغفل، اسمع ما يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالذي أنت تكون في كفه كيف ما يسمعك؟ كيف لا يراك؟ الكون كله في كفه، بقي شيء يبعد عنه؟ فلهذا كل صوت يسمعه بالليل أو بالنهار من إنسان أو من حيوان عليم بكل حركة. والله لاجتماعنا هذا عليم به، والله لحركة يدي هذا كتبها أزلا وعليم بها، بل وما يخطو ببالك إلا والله عليم به. سبحان الله، هذه العظمة تريد أن تتجلى لك. فانظر فقط في هذه البشرية رجالا ونساء، لو يجتمعون في صعيد واحد في مكان واحد والله ما يختلط اثنان لا يميز بينهما أبدا. فأية آية أعظم من هذه الآية؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض. من أوجد هذه العوالم الأرضية؟ هذه الجبال والتلال والأبحار والبحور والمياه والأشجار، من أوجد هذه الأرض؟ آباؤنا أمهاتنا. السماوات، من أوجد السماوات السبع؟ من خلقها؟ فالذي خلق الأرض وما فيها والسماوات وما فيها يعجزه شيء؟ يخفى عنه شيء؟ لا والله ما كان أبدا. ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. كيف الألسن المختلفة؟ هذا انجليزي وهذا فرنسي وهذا الماني وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. افريق نفس الوان واشكال اللغات والاسيا وغرب اسيا وكل الدنيا. هذه الالسن كيف كانت؟ من جعلك تنطق يا طفل؟ لو شاء الله ان نولد ما ننطق، والله ما ننطق ابدا. نخلق لأنفسنا نطقا ونوجد ألسنا ما نستطيع. اختلاف الألسن عجب، والألوان في نظري والله أعظم. ها نحن في هذه الحلقة مؤمنون مسلمون راجون رب العالمين، هل تجد اثنين ما يميز بينهما؟ مع أن البصر والسمع واللسان والذات هيكل واحد، أليس كذلك؟ ما يوجد اثنان لا يفرق بينهما. أي علم أعظم من هذا العلم؟ لأنه لو كان يوجد من لا يفرق بينهما اختلطت البشرية. هذا يدخل على امرأتك وأنت تدخل على امرأته، لماذا؟ هذا هو أبونا أو هذا هو زوجي. هذه الآية أعظم آية للبصراء والعقلاء. ومن آياته وما أكثرها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لا للجاهلين. إذن ويقول له الذي يراك حين تقوم أي في الصلاة ويرى تقلبك في الساجدين أي في المصلين هم الساجدون، إنه هو السميع العليم. فوض أمرك إليه واطرح بين يديه واسلك سبيلا دعاك إليه، ولا تبالي بالأبيض ولا بالأسود ولا بالقوي ولا بالضعيف، لأنك اطرحت بين يدي العزيز الرحيم السميع العليم. قولوا آمنا بالله. تأملوا شرح الآيات مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات. ما زال السياق الكريم في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. سياق الآيات من أول الصورة إلى الآن ما زال السياق سياق الحديث في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فيه إيحاء وإشارة واضحة بأنه تعريض بالمشركين، تعريض بالمشركين الذين يدعون آلهة أصناما، وفي دعوة وهي دعوة توقظهم من نومتهم. إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عبادة غير الله ولا وإلا يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى. فكأن الكلام جرى على حد قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة. وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخفض أولا بإنذاره قرابته، أن يخص أولا بإنذاره قرابته، لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من العذاب. وقد امتثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فقد ورد في الصحيح في صحيح مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين لما انزل عليه هذا اللفظ قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله ما هو الثمن الذي اشترون به يعني بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي فإني لا أغني عنكم من الله شيئا هذه دعوة لقريش يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا أي من عذابه شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا استجاب أمر ربه وإلا لا وجمع قريش وناداهم بأسمائهم لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين فامتثل أمر ربه وجمعهم ودعاهم صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطالبهم برفق ويطالبهم أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطايبهم ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة والعياذ بالله فيما لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق إلى الله تعالى وهذا كما قلت لكم أيما مؤمن يدعو إخوانه إلى ترك جريمة إلى فعل واجب كذا يجب أن يكون لينا العبارة هش الكلمة ما يكون عنيفا ولا غليظا ولا شديدا هذا الله وجه رسوله بهذا مرة ثانية وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطايبهم لماذا؟ ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة والعياذ بالله فيما لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق إلى الله تعالى وقوله تعالى فإن عصوك أي من أمرت بدعوتهم من أمرت بدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد والتخلي عن عبادتها إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون أي من عبادة غير الله تعالى وغير راضي بذلك منكم ولا موافق عليه لأنه شرك حرام وباطل مذموم وقوله تعالى وتوكل على العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يمانع في شيء يريده الرحيم بالمؤمنين من عباده والأمر بالتوكل هنا ضروري لا بد منه لأنه أمره بالبراءة من المشركين من الشرك والمشركين وهي حال تقتضي عداوته والكيد له بل ومحاربته ومن هنا وجب التوكل على الله والاعتماد عليه وإلا فلا طاقة له بحرب قوم وهو فرد واحد وقوله الذي يراك حين تقوم أي في صلاتك وحدك وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك قائما راكعا ساجدا مع المصلين من المؤمنين بمعنى أنه بمعنى أنه معك يسمع ويرى، فتوكل عليه ولا تخف غيره، وامضي في دعوتك ومفاصلتك للمشركين. وقوله إنه السميع العليم تقرير لتلك المعية الخاصة، إذ السميع لكل صوت والعليم بكل حركة وسكون، يحق للعبد التوكل عليه وتفويض الأمر إليه. ومع هداية الآيات،
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد وحرمة دعاء غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه الشرك الحرام.
أولا تقرير عقيدة التوحيد، من لم يوحد الله لم ير وجه الله، من لم يوحد الله والله لن يدخل جنة الله، من لم يوحد الله ليس بمؤمن أبدا وإن ادعى أنه مؤمن ومصدق وصادق في إيمانه. التوحيد هو أن نعبد الله وحده بأنواع العبادات، الركوع، السجود، الدعاء، كل أعمال العبادات يجب أن لا ننظر فيها إلا إلى الله، من التفت فيها إلى مخلوق هبط والعياذ بالله تعالى. وبلغوا إخوانكم الذين يرفعون أصواتهم يا رسول الله المدد، يا فاطمة، يا كذا، يا عبد القادر، يا أولياء الله، فهذا والله لشرك محرم، وأصحابه إن لم يتداركم الله بالتوبة هلكوا العياذ بالله.
ثانيا من مات يدعو غير الله فهو معذب لا محالة مع المعذبين.
أما قال تعالى فتكون من المعذبين، فلا تدعو مع الله فتكون مع المعذبين. من مات يعبد غير الله في التعذيب لا يخرج من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، أي في البرزخ والآخرة. نعم.
ثالثا تقرير قاعدة البدء بالأقارب في كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من غيرهم.
تقرير قاعدة وهي أن تبدأ بأقاربك في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في الكسوة، في الدعوة، في التوجيه، في الإرشاد، لا بد من أن تبدأ بأسرتك وأهل بيتك ثم تنتقل للآخرين. وهكذا بدأ الله بهذا ولا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، ما تترك بيتك ما يصلي فيها النساء ورجال وتدعو الناس في الشارع. نعم.
رابعا مشروعية لين الجانب والتواضع للمؤمنين لا سيما الحديث عهد بالإسلام.
مشروعية التواضع ولين الجانب والرفق بالمؤمنين عامة، لا سيما الذين يدخلون في الإسلام حديث عهد، فلان أسلم في فرنسا، إيطاليا، إسباني، بلجيكي، مع المؤمنين يجب أن يرحموه وأن يشفقوا عليه وأن يلينوا له جوانب حتى يستقر الإيمان في نفسه، فإن وجد غلظة وشدة وعنف يعود والعياذ بالله إلى ما كان عليه. وهذا الله يأمر رسوله بهذا ولا لا؟ نعم.
خامسا وجوب البراءة من الشرك وأهله.
وجوب البراءة من الشرك وأهله، نبأ إلى الله من الشرك ومن المشركين. نحن فقط أولياء الله، وأولياء الله هم الموحدون، أما المشركون الذين نظروا إلى سواه وعبدوا غيره واعترفوا بغيره فليسوا بل هم شر الخلق، بل هم شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. والبريئة الخليقة بمعنى المبروء والمخلوقة. نعم.
سادسا وجوب التوكل على الله والقيام بما أوجبه الله تعالى.
هذا واجب كل مؤمن مؤمنة، أن نتوكل على الله عز وجل ونعبده ولا نخاف أعداء ولا نرهبهم، بل نخاف الله وحده ونتوكل عليه ونبين الحق وندعو إليه ولا نبالي غاضب وسخط وعذب يفعلون ما شاءوا، لأننا فوضنا أمرنا إلى العليم الحكيم، إلى العزيز الرحيم. نعم.
سابعا وأخيرا، فضل قيام الليل وصلاة الجماعة لما يحصل للعبد من معية الله تعالى.
فضل ماذا؟ فضل قيام الليل. قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه. قيام الليل من أفضل العبادات وأشرفها، فلا تحرموه يا عباد الله قبل الفجر بساعة كافية، وعدكم الساعات الدقاقة توقظكم. وصلاة الجماعة من أفضل الأعمال والعبادات، والآية الكريمة دلت على هذا.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ سبق في الآيات الماضية أن المشركين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما يقوله من القرآن هو من تنزيل الشياطين، وأبطل الله ذلك في تلك الآيات بالحجة والبراهين. وهنا يقول تعالى: هل أنبئكم أخبركم خبر الصدق والحق على من تنزل الشياطين؟ تنزل، والأصل تتنزل، حذفت التاء للتخفيف، تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب الذي يأفك الكذب يقلبه، كأن يقول في الرجل الصالح فاسد، كأن يقول في الخير شر، كأن يقول في الباطل حق، يعكف، يرد الشيء إلى نقيضه. هذا الأفاك والعياذ بالله الذي يكذب الكذب المقلوب. والآثيم الغارق في الإثم ما خرج منه، والإثم كل كلمة من شأنها أن تسود القلب وتعفنه. الإثم كل معصية لله ولرسوله يقال فيها إثم، وهي تفسد القلب الإنساني وتلطخه بأوضار الذنوب والآثام، فيعمى الرجل ويصبح لا يميز ولا يعرف بين الحق والباطل كالكافرين والمشركين. أبطل دعواهم ثم أخبر أنه من تنزل عليهم الشياطين هم أصحاب الإثم والذنوب والآثام. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم؟ والله ما كذب كذب قط طول عمره، ووالله ما فعل إثما قط منذ أن خلقه الله، معصوم من يوم ما ولدته أمه، ما قارف ذنبا ولا خالط سوءا أبدا. فكيف إذن تنزل عليه الشياطين؟ الشياطين تتنزل بدعاواها وأخباها وأباطيلها على أصحاب القلوب العافنة المنتنة المظلمة من أهل الشرك والكفر والآثام، أما أصحاب القلوب النقية الطاهرة والأرواح الزكية بالإيمان وصالح الأعمال ما تستطيع الشياطين أن تنزل عليها. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قولوا نبئنا ربنا. الجواب: تنزل على كل أفاك أثيم. الذين توغلوا في الخبث والشر والفساد الشياطين تتنزل عليهم وتخبرهم بأخبار غيبية، وهذا يدخل فيه كل الكهان الذين يتصلون بالجان ويتحدثون معهم ويخدمونهم ويساعدونهم. هؤلاء الذين فسدت قلوبهم ما أصبحت كقلوب الإنسان، هؤلاء تتنزل عليهم الشياطين. ومن هنا دعوى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين في القرآن دعوى باطلة لا وجود لها. والدليل معصوم من كل إثم وخطيئة منذ أن ولدت أمه، ما قاف ذنبا. كيف تنزل عليه الشياطين وتوحي إليه؟ المهم أن تلك الفرية والكذب التي قالها المشركون أبطلها الله في الآيات السابقة وزاد إنهاء لها، ولم يبقى أبدا شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكذبة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وحاشا رسول الله أن يكون أفاكا كذابا أو يكون أثيما يقارف الذنوب والآثام، والله ما كان. فدعواهم باطلا. ثم قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. من الذين يلقون السمع؟ الشياطين يلقون السمع في آذان إخوانهم من الإنس، وأكثرهم كاذبون. الشياطين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسترق من السماء كلمة، إذا ما رمي بشهاب واحترق واسترق كلمة من كلمات الملائكة في السماء ينزل بها إلى إخوانه في الأرض ويضيف إلى المئة إلى الكلمة مئة كذبة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشياطين يسترقون السمع من الملائكة في السماء، لكن الملائكة ترجمهم بالشهب، لكن قد يختطف كلمة سمعها من ملك يقولها ينزل بها على من يلقيها إلى من؟ إلى من؟ إلى من يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، على الكاذبين من إخوانهم وهم الكهان الذين يدعون أن الجن تخبرهم وأنهم يتحكمون في الجن ويطلب منها كذا وتعطيهم كذا وهي أباطيل. نعم، الذين خبثت أنفسهم وأصبحوا من أهل الآثام والإفك تتنزل عليهم الشياطين بالأخبار، لكن كلها كذب. ويشهد لهذا قوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي الكلام في آذان الإنس الذين هم إخوانهم، وأكثرهم يكذبون ويقولون الباطل. نسبة الكذب 100 إلى 1. هنا انتهت فرية المشركين ودعواهم أن الرسول ليتلقى القرآن من الشياطين فتنزل به عليه. ثم قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. هنا أيضا أن يبطل فرية أخرى عظيمة، إذ قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر، اتهموه بالشعر ووصفوه به، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، ما قال بيت من الشعر أبدا، ولكن كيف يصرفون الناس عنه؟ مرة يقولون أفاك، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون يتلقى هذا الكلام من الشياطين، حتى يصرف الناس عن دعوة الإسلام ولا يدخلوا في الإسلام. من جملة الأباطيل والترعات والأكاذيب قولهم إن محمدا شاعر. فقال تعالى: والشعراء من يتبعهم؟ الغاوون. الشعراء أرباب الشعر وأصحابه الذين يشعرون ويقولون الشعر، هؤلاء من يتبعهم؟ الغاوون، أهل الغي والفساد والكذب والزنا والخمر وما إلى ذلك. والحقيقة باقية إلى اليوم. الشعراء من يجري وراءهم؟ من يقدسهم؟ من يحبهم؟ من يقول بهم؟ الغاوون. من هم الغاوون؟ الفاسدون، الذين فسدت نفوسهم وغويت بالذنب والإثم. أبطل تعالى هذه الفرية ودفعها دفعا بعيدا بقوله والشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق غاوي، عمر غاوي، عثمان غاوي، بلال غاوي، أجل الله ما كان. انظروا إلى الشعراء والذين يلتفون حولهم أصحاب الخمر والأغاني والزنا والفجور، ذي وحدها كافية. الشعراء يتبعهم الغاوون، ومحمد من يتبعهم؟ المصلحون الصالحون الطاهرون الطيبون. فكيف إذن تقولون شاعر؟ فأبطل هذه النزغة إبطالا كاملا بهذه الحجة. أتباع محمد من؟ بينهم من يشرب الخمر، يلعب القمار؟ الجواب لا. يزني ويفجر؟ لا أبدا. يتغنى بالنساء؟ أبدا. فأبطل هذه كما أبطل الأولى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلق أبدا من الشياطين الأقوال والكلمات، ولا هو أيضا شاعر، لأنه لو كان شاعرا يتبعه الغاوون، لكن الذين اتبعوه صالحون مصلحون، من عمر، من أبي بكر إلى بلال وفلان وفلان. والشعراء يتبعهم الغاوون. وإلى الآن أصحاب الشعر للزنا والخمر والتشيع الباطل من يلتف حولهم؟ الغاوون، الذين لا يعبدون الله ولكن يعبدون الهوى والدنيا. ثم قال تعالى: ألم ترى أيها السامع أنهم في كل واد يهيمون. إذا حبيت أردت أن تدافع عن الشعراء وقلت لماذا يهانون أو يقال فيهم كذا وكذا، ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الباطل والشر يهيمون كالبهائم، يمدحون عاهرة يرفعونها إلى عنان السماء.